بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة التي في المقدمة، وهي سلسلة فقه الأذكار، ولا زلت معكم مع ذكر من أذكار الصباح والمساء، ألا وهو سيد الاستغفار الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة، منهم شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو مؤمن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا عن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فما تدخل الجنة أو قال من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، أي مثله أيضا يكون كذلك من أهل الجنة. وهذا الذكر سمي بسيد الاستغفار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وذلك لما فيه من المعاني الجليلة العظيمة التي احتوت كثيرا من ألفاظ الاستغفار بمعاني موجزة وبليغة. وإن كان هناك الكلمات في أسطر، ولكنها معاني عميقة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولما في هذا الذكر أيضا من بيان لربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وعبودية الخلق له، ولما في هذا الذكر من اعتراف العبد بالتقصير، ولما فيه من طلب المغفرة، ولما فيه من تذلل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد مر شيء من توضيحه في اللقاء الماضي، وأتم ما تيسر منه بعون الله وتوفيقه، فالله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. واستوفق الله تعالى في بيان معانيه. قال: اللهم أنت ربي، وهنا يعترف العبد بأنه عبد وأن له رب يناديه ويطلب منه ويناديه اللهم، اللهم يعني يا الله، فالميم في آخر اللفظ الجلالة بدل ياء النداء، فالعبد عندما ينادي ربه إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم. اللهم أنت ربي فيها اعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه مربوب. ولماذا اعترف هنا بالربوبية لأنه بحاجة إلى سؤال أن يسأل الله، وطالما أنه يسأل الله لابد هنا أن يأتي السؤال منهم من هو الدون وهو العبد إلى من هو الأعلى القادر على كل شيء، الرازق للعباد جميعا، الغافر لجميع العباد. فهنا يناديه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. هنا بعدما اعترف لمولاه بالربوبية اعترف لمولاه بالألوهية: لا إله إلا أنت، يعني لا معبود بحق في هذا الكون إلا أنت، يعني أنت فقط يا الله تستحق العبادة، فأنت الإله الحق، وما سواك من الآلهة التي تعبد ليست بحق، وإنما الإله الحق هو أنت، لأن أنت الخالق، أنت الرب، أنت يا الله الذي على كل شيء قدير. فالإله عندما ينادى لكي يكون إلها لابد أن يكون حيا لا يموت، وقادرا لا يعجزه شيء، وكريما عفوا غفارا على كل شيء قدير. فهذه منزلة الألوهية ليست لإله إلا لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فبعد أن نادى ربه بالربوبية: اللهم أنت ربي، ناداه واعترف له بالألوهية: لا إله إلا أنت، وقدم العبد بين يدي دعائه بهذين الوصفين لله والاعتراف لله بالربوبية والألوهية لكي يستجاب الدعاء، فقال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إذا كنت أنت الإله المعبود بحق فأنا العبد الذي ينبغي أن أعبدك وأنا مخلوق. وفي هذا الاعتراف بأنني أنا مخلوق، خلقتني وأنا عبدك، هذا الاعتراف فيه معناه أن العبد يعترف أنه مخلوق، والمخلوق دائما فيه قصور، فيه نقص، يموت ويحيا، يمرض ويشفى، يغتني ويفتقر، وهو دائما بحاجة إلى مولاه، وهذا هو المخلوق. لذلك قال: خلقتني وأنا عبدك، المعنى أنك خلقتني وحدك، فيجب إذن طالما أنني أنا مخلوق وأنت الله، فيجب أن أصرف كل عباداتي إليك يا الله. قال: وأنا على عهدك، أي على عهد التوحيد وميثاق التوحيد والطاعة الذي أخذته من عبادك في عالم الذر. قال: ووعدك، أي أنا على وعدك الذي تفضلت به علي. فالله عز وجل وعد عباده وعدا، ما هو؟ أن يدخلهم الجنة إذا هم وفوا بوعودهم أو بوعدهم، ما هو؟ أن يعبدوا الله وحده كما جاء في الحديث الصحيح. فالله وعد، وربنا لا يخلف الميعاد، لكن بشرط أن يفي العباد بوعدهم، لما قال صلى الله عليه وسلم، لما قال: من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أدخله الله عز وجل الجنة. وكما جاء في حديث معاذ يوم أن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله؟ قال: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه لا يشركوه به شيئا. ثم مضى فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حقهم على الله، أو حق العباد على الله، إنهم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم أو يدخلهم الجنة. فإذا الله عز وجل سيفي بوعده بلا شك لعباده، سيفي بوعده، ولكن هل العباد سيفون بوعودهم؟ منهم من سيفي بوعده فيعبد الله وحده ويؤدي شرعه ويلتزم بالإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل الجنة، ومنهم من لن يكون كذلك فسيخلف الوعد، لكن الله لا يخلف وعده. ولذلك هنا يقول العبد: وأنا على وعدك ما استطعت، أي أجاهد نفسي. معناها أن الوعد لكي يوفى يحتاج العبد أن يجاهد نفسه، لأنه طالما أنه حي فهو في جهاد، في جهاد مع النفس، في جهاد مع الشيطان، في جهاد مع أصدقاء السوء، يحتاج إلى وقت لكي يموت على خير ويموت وهو قد وفى وعد الله الذي وفى الوعد الذي وعد ربه بعبادته وحده والالتزام بشرعه. أنا على وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ يعني أعتصم بك يا الله من شر ما اقترفت من الذنوب ومن المعاصي، أعوذ بك وأطلب منك أن تحميني من ذنوبي وشر نفسي، وأبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك يا الله بنعمك علي وتفضلك علي وبمننك ونعمك التي لا تحصى علي يا الله. قال وأبوء بذنبي، أي أعترف أني مذنب وأن الذنوب تلازم العبد وأنه يحاول أن يتخلص منها، وأنه مهما حاول أن يشكر الله فلن يفي الله حقه في حق شكره، ولكن العبد بين ذنب واستغفار. أبوء لك بذنبي، أبوء لك بتقصيري يا الله، فاغفر لي، أطلب منك المغفرة. والمغفرة هنا بمعنى تغطية الذنوب، تغطي ذنوبي، تكفر ذنوبي، لأن المغفرة بمعنى تغطية الذنوب. فهنا العبد يقر بأنه يذنب، أبوء بذنبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العباد أنهم يذنبون، يذنب العبد بالليل فيغفر الله لمسيء الليل، ويذنب العبد في النهار فيغفر الله عز وجل له إن تاب من ذلك. قال العباد أيضا كل عبادي خطأ وخير الخطائين التوابون، فالعباد يذنبون. وأبوء بذنبي، أي يا الله أقر لك بذنبي نادما متأسفا بحسرة وغصة على ما بدر مني، عازما على التوبة والرجوع إليك، معلقا قلبي بمغفرتك وطلبا لرضاك. أبوء بذنبي، أعترف يا الله أيضا أحمل ذنبي بغم وهم، برغمي لا أستطيع صرف الذنب عني، فيا الله أصرف عني وأنعم علي بالمغفرة والإنعام. ويكفي أن العبد مهما عاش ومهما بذل من العبادة والطاعة فلن يوفي الله حقه في عباداته وطاعته، لا بل ولا نعمة من نعم الله عليه. فالحمد لله، هذا بنفسه ربما يكون همًا على قلب العبد بما أنعم الله على العبد من النعم. فكم من مصيبة دفعها الله عن عبده الصالح وهو لا يدري، وكم من تدبير دبر له وهو نائم لا يعلم، وكم من غم صرفه من وراء ظهره وهو لا يدري، وكم من محنة بين يديه قادمة قد كفاها الله العبد شرها وهو لا يعلم. كل ذلك تفضل وإنعام وإكرام ونعم ومنن من الله، لو أن العبد تدبر ذلك وتأمل. ولذلك يبقى العبد مقصرا مهما بذل، والله عز وجل يعلم ذلك ويعلم عجز عبده. أسأل الله السلامة والعافية. حافظوا على هذا الدعاء، لو لم يكن في هذا الدعاء إلا أنه من قاله في الصباح من قلبه مستحضرا ما يقول لكلماته ومعانيه فمات دخل الجنة، ومن قاله وهو في المساء مستحضرا لمعانيه فمات في الليل دخل الجنة، فمن قاله في الصباح ليس فقط باللسان، اللسان سينطق هذا الذكر هذا سهل، لكن هل ستستحضر هذه المعاني؟ هل سوف تتذكر أنك تقول كلمات ثقيلة عظيمة تحتاج منك عمل؟ فإذا استحضر العبد معاني هذا الكلام وقال هذا الدعاء من قلبه مخلصا في الصباح فمات دخل الجنة، وإن قاله في المساء فمات ليلا دخل الجنة، هذا وعد من الله للعباد. فهذا الدعاء فيه بيان لفضل الله ونعم الله على عباده، وفيه بيان لتقصير العبد وأن الذنب ملازم له، لذلك عليه أن يستغفر دائما وأن يبحث عن سبل المغفرة ورضا الله والرحمة. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن التوحيد سبب دخول الجنة، وأن من عبد الله وحده وفى وعده فإن الله سيفي بوعده ويدخله الجنة، وأن الله هو المعبود بحق، فلا يعبد في الكون إلا الله، فهو سبحانه الإله المعبود بحق. وفي هذا الذكر فوائد عظيمة غير ذلك، لكن لا يسع الوقت، نكتفي بهذا. عسى الله أن ينفع بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نشكو إلى الله ضعفنا وتقصيرنا، والحمد لله، والله تعالى أعلم.